الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويركل الحديث. هذا من جملة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في آداب المحدث، وظاهر من سياق المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب هذه الأمور التي ذكرها. ولا شك أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل للعمل به، ولعل ما يحتج به في مثل هذا الباب العمومات، وإلا فليس هناك حديث صحيح بخصوص هذه المسألة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أصحابه أنهم كانوا إذا أرادوا أن يحدوا اغتسلوا، ولا أنهم إذا كانوا إذا أرادوا أن يعلموا اغتسلوا. فتكون هذه هي الحالة الأصلية، وما عداها تكون أحوالا مخصوصة ينزع بها بعض أهل العلم بأدلة كلية، كقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن يبقى الأمر كما تقدم، فإن هذه الأدلة لا تخفى، بل نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم ينقل عنهم مثل هذه الأعمال. ولهذا لم يكن هذا الأمر وتيرة سارية عند كل المحدثين ولا عند كل المعلمين، بل يذكر هذا عن أفراد ولا يكون ذلك عموما في الأمة. وقد نقل عن البخاري أيضا رحمه الله تعالى أنه كان لا يودع حديثا في صحيحه إلا أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ونقل عن غيره أيضا أنه كان لا يحدث إلا على طهارة. ومن العمومات التي ينزع بها ما جاء في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الطريق نزل فبال فتوضأ وضوءا خفيفا، فقيل له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. احتج بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكون على طهارة على الدوام ولو لغير صلاة. ومثل أيضا حديث ابن عمر في مسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وهو يبول، جاء في زيادة في رواية المهاجر بن قنفذ في السنن أنه توضأ، عفوا، أنه تيمم من جدار فقال: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. وجاء بمعناه في صحيح مسلم من حديث أبي جهيم الهجيم كذلك بمعناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ تيمم ثم رد السلام. ومثل هذه العمومات التي تفيد أن يكون الإنسان على طهارة. لكن يبقى القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل خاص في ذلك، ويكون هذا من باب التوسع في الاجتهاد في هذه المسألة. ويتبخر ويتطيب، كل هذا من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يراه الإمام مالك ومن نحى نحوه في هذه المسألة. قال: ويلبس ثيابه الحسنة، أي أحسن ما يجد من الثياب يلبسه. وهؤلاء استعملوا القياس في هذا الباب، فقالوا: إذا كان الإنسان إذا أراد أن يلقى عظيما في الناس أو أن يخاطب كبيرا من الكبراء من البشر استعد له بطيب الرائحة وحسن الثياب وحسن المنطق وإلى غير ذلك. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الإكرام، وحلق العلم أولى بهذا من غيرها من المجالس. ولكن أعود وأكرر وأقول قضية الاستحباب حكم شرعي، فما نستطيع أن نقول هذا مستحب بمعنى أنه يتعبد الله جل وعلا بأن هذا حكم شرعي. لكن من اجتهد في هذا ورأى ذلك فلا حرج عليه، لأنه له سلف من أئمة هذه الأمة في هذا الفعل، وليس هذا من باب الذي يقال فيه أن هذه السنة وهذه بدعة. الاجتهادات في أحوال خاصة يفعلها الإنسان لنفسه ولا يلزم بها الآخرين. كلمة ما كان يتورع عن بعض الأشياء، فإذا سئل عن عمومها للناس قال شيء رأيته لنفسي، كان يتورع في خاص نفسه عن أشياء ويرى الناس يفعلون ولا يبالي بهم ولا يبترد لذلك ولا ينهاهم عن الفعل. فهذه الأشياء التي يجتهد الإنسان في خاصة نفسه ما ولا يعتقد بأنها سنة، لكن يرى أنها من التعظيم ومن الاحترام والتقدير، وأنه مما يعينه على إجلال العمل الذي يقوم به. ولا شك أن تعظيم هذه الأشياء أو تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور مطلوبة، لكن الصفة المخصصة تحتاج إلى دليل. قال ويلزم الوقار والسكينة، وهذا مشروع، فلا يكون في مجلس التعليم صخب وضحك ورفع صوت، لا سيما إذا كان المجلس مجلس حديث، إذا كان المجلس مجلس حديث. ولهذا قال مؤلفنا ويزبر من يرفع صوته، هكذا كان الإمام مالك عام. يزبر يعني يزجر، وهو الانتهار، ينهره ويزجره إذا رفع صوته. وكان يحمل عموم قول الله جل وعلا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وكان يتأول بأن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع في حياته ونوع بعد مماته، وهو رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان يتلو حديثا وهذا يتكلم ويرفع صوته، ومنه أيضا بعد موته رفع الصوت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراض عليه بالآراء والاجتهادات الشخصية والاعتبار بضبط الواقع إلى غير ذلك. فكان يزبر من يرفع صوته في حلقة التعليم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حصب رجالا كانوا يرفعون أصواتهم في المسجد، وما تركهم إلا بعد أن اعتذر لهم بأنهم من الوافدين على البلدة ليسوا من أهلها، ما يعرفون هذا الأمر. فإذا كان هذا في المسجد ولا حلقة فيه، فلا أن يكون كذلك مع وجود حلقة التعليم ووجود الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا من باب أولى. وهذا الأمر متواتر عن السلف، تعظيم وتوقير حلق العلم والاعتداد بها، والأحاديث متكاثرة في مثل ذلك، كحديث جبريل المشهور وكحديث مباهاة الله عز وجل للنفر الذين يجلسون يذكرون الله جل وعلا ويحمدون على ما أتاهم من نعمة الإسلام، كما في حديث الله بن عمرو بن العاص. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في سؤال الله جل وعلا للملائكة ماذا يريد هؤلاء. كل هذه الأحاديث دل على تعظيم حلق العلم. وأيضا في قصة النفر الثلاثة، فأما أحدهم فأعرض الله عنه، أما الآخر فاستحي الله منه، وأما الثالث فآواه الله. كل هذا يدل على أن تلك المجالس كانت مجالس تعظيم وتوقير وتأدب. قال ويرتل الحديث، نقل هذا أيضا عن بعض التابعين من صغارهم كسليمان بن مهران الأعمش، فقد روى عنه أهل السير كالحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يرتل الحديث كما يرتل القرآن. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على ما جرى من تعامل السلف في ذلك، فالذين رأوا جواز الترتيل قالوا لا يلتبس الحديث بالقرآن، فالحديث قد حفظ والقرآن قد حفظ، وإنما كان يخشى اللبس في أول نزول القرآن قبل أن يحفظ ويثبت في الكتب والمصاحف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث في أول أمر لئلا يلتبس بالقرآن، ثم أذن بعد ذلك. فالعلة حصول اللبس، فإذا أمن اللبس جازت الكتابة. وكذلك يقال في الترتيب، فإن الأمة مليئة بالحفظ وبحمد الله جل وعلا، والقرآن محفوظ، لا يخشى أن يروي الإنسان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتلا فيظن الناس أن هذا من القرآن، إلا إذا كان هذا من العوام فأصلا لا يميز أصلا سواء رتلت أو لم ترتل. بعض العام لو ذكرت له حديثا قال لك هذا لعله في سورة البقرة، ولو ذكرت له آية في آل عمران قال لك لعل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كذا وكذا. فأصلا عمي لا يميز هذه آية وهذا حديث إذا كان لا يحفظ ذلك. فالشان شان أهل العلم لا يلتبس عليهم إذا رتل الحديث أن يكون هذا من القرآن أو العكس. وليس هناك شيء يدل على ذم ترتيل الحديث، وهذا الذي جعل الأئمة كالأعمش ومالك وغيرهم يرتلون الحديث. نعم ترتيب الحديث ذكرنا أن الأعمش روي عنه ذلك وكذلك الإمام مالك، بينما ذهب الجمهور إلى عدم استحسان واستحباب ترتيب الحديث، قالوا لأن هذا مما يختص به القرآن بقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، الأمر في هذا واسع وقريب والاجتهاد سائغ في مثل ذلك، من رتل فلا حرج ومن ترك فهذا فعل الأكثر، وليس هذا من مسائل الإنكار، يعني الإنكار يكون الله على دليل وبينة، وقول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا هذا أمر من ترتيل القرآن، ولا يعني أنه لا يرتل سوى القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، تسمح يعني تساهلوا في ذلك في القراءة والعرض والسماع كذلك، فتجد القارئ يقرأ قراءة سريعة جدا لربما أخفى فيها بعض الكلمات، وربما يكون السبب في ذلك إرادة بعضهم ختم الكتاب سريعا على شيخه، يريد مثلا يقرأ من البخاري في مجلس واحد مثلا، فتجد يسرد سردا شديدا يأكل معه بعض الحروف وتضيع المعاني على السامعين، لا يكاد يفهم حتى هو من قراءته إلا النزر اليسير. كذلك عند التسميع أو السماع كل واحد منهم يريد أن يفرغ سريعا. المؤلف يقول حصل تساهل في هذا في القرون المتأخرة، ما يشير لما كان عليه السلف من التأني في قراءة الحديث والترسل فيه، كما قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل يترسل، يعني يقرأ الهوينة شيئا فشيئا. أما هذا الإسراع المذموم فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا، وإنما كان يتأنى فيه فيحفظه كل من سمعه. لاحظ يتكلم بهدوء حتى أن السامع يحفظ، كان يعيد عليه الصلاة والسلام ويكرر، كما في حديث أنس في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا. يأتي رواية لأبي أمامة في غير الصحيح ليفهم عنه ذلك. فالصحابة مع قوة حافظتهم هم بحاجة كذلك إلى أن يسمعوا الحديث شيئا فشيئا لكي يقر ويثبت ويثبت في الأذهان. قال: والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. لاحظ، يعني يقول السماع بهذه الطريقة، تقول سمعت أو سمعت على الشيخ جزء كذا أو كتاب كذا بهذه الطريقة التي تأكل فيها الحروف ولا تبين فيها المعاني ونحو ذلك، يقول هذه ما هو الفرق بينه وبين الإجازة، ندفع لك الكتاب يقول لك حدث بهذا عني إجازة أجزتك في الكتاب الفلان. بل المؤلف هنا يقول إجازة صدقة، يعني هي أفضل من هذا السماع الذي بهذه الصورة. قال بعد ذلك قال وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، يعني ما قرأته القراءة المعتدة المعتبر بها، هذا نوع من الكذب. تقول قرأت البخاري على الشيخ فلان في مجلس واحد مع التمتمة وإدخال حروف بعضها في بعض الأخر، هذا كذب حقيقة، ما قرأت القراءة التي يسمى بها الإنسان قد عرض الكتاب على شيخه. والإجازة أولى من هذا، أن يدفع لك الكتب يقول هذا البخاري حدث به عني، أولى، لأنك عندما تحدث الناس فتجلس وتقرأ البخاري حرفا حرفا وتبين وتشرح، هذا أفضل من قضية أن تقول عرضت الكتاب على شيخ، فصارت الإجازة بهذا الاعتبار أولى وأفضل من السماع. قال المؤلف وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه تسمية المؤلف لكتاب النسائي بأنه صحيح أو الصحيح، هذه الطريقة لبعض أهل الحديث، وقد ألف ابن خزيمة كتابه وسماه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، وألف ابن حبان كتابه وسماه صحيح ابن حبان، وهما لا يبلغان مرتبة النسائي، هما في النسائي أقوى، بل بعضهم كان يقرن النسائي أو سنن النسائي بصحيح مسلم، بل بعضهم كان يقدم سنن النسائي على صحيح مسلم. فقول المؤلف هنا وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، يعني هذا من التجوز في العبارة في ذلك، قال وذكر كلمة معناها كذا وكذا، لاحظ يعني يقول هذا احتياط شديد من أبي عبد الرحمن النسائي، فكان إذا أراد أن يروي كلمة لم يضبطها أو لم يضبط سماعها لكن فهم معناها، فقال وقال كلمة معناها كذا وكذا، لاحظ الدقة والاحتياط، حيث وجد أن هناك إشكال عنده في ذلك يروي الأمر على إشكاله، والعودة تكون على السامع بعد ذلك، هو يذهب يبحث يفتش عن أصل هذه الكلمة وأصل هذا الحديث، هذا أمر آخر، لكن هو لم يروي إلا بتثبت فيما يقول ويروي. قال وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهي معروفة بالأمالي، بحيث يجلس الشيخ فترة من الزمن يضبط أصله في باب معين ثم يواعد طلابه لكي يسرد عليهم ما حفظه في هذا الباب ويناقشونه في ذلك من باب سؤاله عن هذه الطرق وأيها الأصح وهل توجد طرق أخرى في هذا ونحو ذلك، فهو يضبط ذلك ويجلس طلابه ويملي ذلك إملاء، هذا يسمى مجلس الأمالي. وقد أملى جماعة من الحفاظ على طلابهم، وهذا كان في زمن الرواية حقيقة، أما الآن فقد طالت الأسانيد على الناس فأصبح هذا ليس بمتيسر لكل أحد، فإذا أردت الآن أن تروي أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب الأمالي فسيكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 20 إلى 25 نفس، أما في زمن الرواية الأولى فيكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أنفس أو 7 أنفس، بل لربما في زمن المتقدم يكون هناك 3 أنفس فقط، ولهذا قلت العناية بهذا الفن الآن، فلا يكاد يوجد مجلس أمالي في هذا الزمان، واكتفى الناس بالرواية عن أصول الكتب المشهورة المعتبرة، ولا شك أن هذا أولى لطالب العلم مثل هذا الزمان، فلأن يحفظ الإنسان البخاري مسندا خير له من أن يبحث عن أحاديث ليمليها إملاء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنفع له وللأمة كذلك. المؤلف يقول في زمن، يقول وهذا قد عدم اليوم، في زمن الذهبي يقول هذا قد عدم اليوم، ولا أدري ما نقول نحن الآن. قال والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، يعني لا يكون همة الإملاء الفراغ من الجزء مع تمتمة فيه وعدم استبانة ونحو ذلك. يقول هذا لا يليق بالمحدث، فإذا أراد أن يحدث يحدث بتمهل وترسل، وإذا شعر أن طلابه لم يفهموا عنه ذلك أعاد مرة أخرى، وإذا أشكل عليهم شيء أملاه عليهم مرة أخرى، لأن الغاية والبغية النفع، ليست البغية فقط نيل البركة في السرد فقط أو تقضية المجالس في العلم ونحو ذلك. قال وليجتنب رواية المشكلات، يعني مثلا من أمثال أمالي الدارقطني مثلا، يعني العلل هذه أمالي الدارقطني روى أمالي في العلل، فكان يضبط مثلا كتاب الطهارة باب التيمم مثلا، ثم يأتي ويجلس ويملي أحاديث التيمم ويتعلق بها من طرق وكذا، ويسأل عن ذلك ويجيب رحمه الله، ثم يعقد مجلس آخر مثلا في كتاب الطهارة باب الحيض مثلا، وهكذا حتى أملأ أمالي كثيرة في ذلك رحمه الله تعالى، وانتفعت الأمة بذلك نفعا عظيما. المؤلف يقول وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجلس خاصة. يقول هذا من سمت المعلم، لأن بعض الناس همته تكون مصروفة إلى الرواية فقط، وبعضهم يكون تكون همته مصروفة إلى رواية المشكلات كما أشار المؤلف لكي يتميز ويظهر، وقد تكون بعض هذه المشكلات مما يجر بلاء عليه وعلى الآخرين، ولم يكن الناس قد وصلوا إلى مرحلة ذلك بعد، لا تبلغه عقولهم ولم تصل إليه همتهم بعد، وهناك أشياء أولى من هذا بكثير ما عملوا بها ولا ضبطوها، وكيف تحدثهم بهذا وأنت تعلم؟ يعني مثلا لو دخل إنسان على قوم فيهم إشكاليات في المعتقدات، فجلس يحدث عن كتاب من كتب الفقه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، لا شك أن هؤلاء سيقومون ويضربونه، هذا إن لم يتجاوز الضرب إلى شيء آخر. لماذا؟ عقول ما تبلغ هذا، ليس لأن هذا ليس بالحق، هذا حق، لكن العقول ما بلغت هذا، فإذا بلغت العقول هذا تقبلوه وفرحوا به وعملوا به، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالأهم ثم المهم، يتدرج الناس عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن كثير من الشرائع ما بلغت للأمة إلا بعد استتباب الإيمان في القلوب وظهور دولة الإسلام ونحو ذلك، فالناس يأخذون شيئا في التعليم. فيقول ينبغي على المحدث أن يجتنب المجالس العامة بالمشكلات والأغلوطات. ولهذا أخرج البخاري في صحيح من طريق معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وليس سوف يكذبونه ولن يقبلوه، والعام لا يميز بما يأتي، يتبع الهوى غالبا، فربما إذا كذب قولك في هذا المقام طرد هذا التكذيب مطلقا، حتى لو جاء واحد قال هذا حديث، ليس بحديث، هذا أصلا ليس بحديث. فهذا الأمر ينبغي أن يعنى به. في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا تكن فتنة للناس، لا تفتن الناس عن هذا الدين. السعيد من حبب الناس في هذا الدين وحببهم في الله رب العالمين، ويكون ذلك بأخذهم بالتدرج والأهم فالمهم، وأنت عندما تتكلم معهم في الأشياء العظيمة الكبيرة ويطمئنون إليها ويعملون بقولك فيها، إذا حدثتهم بعد ذلك بأشياء أخرى نزلوا إلى قولك وعملوا به، أما إذا حدثتهم بأشياء ما بلغت عقول لدى الإيمان في القلوب لم يرتفع بعد، والتسليم والإذكار السلام لم يصل موجودا بعد في القلب، فتأكد أنك لربما تعرضت إلى فتنة الناس في دينهم. بالقصص التي يذكرها أهل السير في هذا الباب ما جرى مع وكيع بن الجراح لما قدم مكة، حدث الناس بحديث عبد الله البهي عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ربى بطنه وانثنت خنصرا، فقام عليها أهل مكة وقرروا أن يقتلوه وسعوا به إلى الحاكم، وكاد أن يقتل الرجل لولا أنه توسط له سفيان وبعض أعيان البلد من العلماء وقال سفيان أنا أعرف هذا الحديث. يقول والله ما كنت سمعته من قبل. لا يعني يقول فنخلصه. فأنقذوه من قتل أهل مكة فخرج فارا إلى المدينة. فكتب أهل مكة لأهل المدينة سيأتي عليكم وكيع وقد قال كذا وكذا فقابلوه على أبواب المدينة واقتلوه. فبعث بعض المحبين لوكيع أن لا تقدم المدينة وارجع إلى بلده. فوصله الخطاب فلم يقدم المدينة وذهب إلى بلده. فقال الذهبي رحمه الله تعليقا على هذه القصة قال ما لوكيع ولهذا الحديث المنكر وأين عبد الله البهي من أبي بكر الصديق. أولا هذا حديث منقطع لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الذي كانت تزهق فيه نفسه حديث ضعيف وكانت تزهق فيه نفسه. فالإنسان لابد أن يعتبر بقصص المتقدمين لكي يحتاط لنفسه ولا يكون همته فقط أن يحدث وأن يقول أو أن لربما في بعض الأحيان يريد أن يبرز أنه عنده علم في هذه المسألة مثلا فيتكلم هكذا جزافا وربما من باب التشقيق في المسائل يذكر أشياء أخرى يسترسل فيها وتكون بلية عليه ومصيبة نسأل الله العافية والسنة. قال ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. هناك فرق بين رواية الضعيف ورواية الموضوع. الموضوع لا تحل روايته يا حمد لا تحل روايته أبدا إلا على سبيل بيان الذي به أن هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضعيف فيتسمح فيه في رواية المتابعات والشواهد وعند من يقول بفضائل الأعمال لكن الموضوع ليس كذلك أبدا. وإن كنا نقول بأن حتى الضعيف لا بد من بيان ضعفه حال روايته وقد نقل ابن تيمية الاتفاق على أنه لا يجوز نسبة الفعل الوارد في الحديث الضعيف إلى الشرع. ما يقول إنسان هذه سنة أبدا. وبين أن هناك أقوام أخطأوا في هذا الباب فظنوا أن من يقول من أهل العلم في جواز العمل بالحديث الضعيف يظن أن فلان يقول أن هذه سنة. هذا غلط في التصور والفهم. الإمام أحمد مثلا لما نقل عنه أنه يرى العمل بالحديث الضعيف هو لا يقول أنه سنة أبدا محال يقول سنة لأن كلمة سنة تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل صحيح وليس هناك دليل صحيح لكن يعمل به هو في خاصة فيه. إذا رأى الناس يقتدون به سكت عنهم باعتبار أنه نقل في ذلك مقال لكن ما يقول الناس هذه سنة يعملوا بها. هذا فرق بين المقامين. فلا يحل لأحد مطلقا أن يقول في حديث ضعيف أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد روى العلماء عن بعض الأئمة أقوالا شديدة في الكلام عن الذين يروون الموضوعات والمطروحات ويتقصدون ذلك. فنقل عن البخاري رحمه الله تعالى وقد سئل عن حديث الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقال من روى هذا ينبغي أن يضرب ضربا شديدا وأن يحبس حبسا طويلا. وهذا كان معروف في زمن الأئمة الكبار. وقد سأل عبد الله بن أحمد يحيى بن معين عن زكريا بن يحيى الكسائي فقال رجل سوء يحدث بأحاديث سوء فقال قيل أنك كتبت عنه يعني هذا الرجل من شدة كذبه نقى حتى أنه كتب عن يحيى بن معين فأقسم بالله العظيم أني ما رأيت ولا كتبت ولا كتب عني ولا جلس إلي أصلا. ثم قال وهذا ينبغي أن تحفر له حفرة في الأرض ويلقى فيها. فكانوا يعني أشداء على أمثال هؤلاء الذين يختنون الناس ويختنهم عن الإسلام بهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. أمامنا سبتان وأحدان. طيب هذا درس. ذلك واسع مثل ما قلت لك، ما هناك يعني دليل على المنع، يعني من بعد يعني الحظ مثلا ان هذا لا يعرف في زمن الرواية الاولى عند الوعاظ وكذا، من هذا الباب يعني، لكن من باب الانكار عليه باعتبار انه فعل محرم ما عندنا دليل حقيقة على ذلك. تفسير القرآن عبادة، تفسير القرآن عبادة، لكن هل الذي يرتل الحديث يتعبد الله بذلك؟ لو تعبد الله قلنا ابتدع في الدين، لكن ما يتعبد الله، هو يستهوي أن يقرأ الحديث بهذه الصورة ويرى أنه أبلغ في نفسه بهذه الصورة، كالذي يحفظ الأشعار مثلا أحيانا يترنم بها لكي يحفظها، وأحيانا يسردها سردا لكي يحفظها، فهو لا يتعبد الله جل وعلا بهذا الفعل. حتى الذين يرون الحديث مرتلا كالأعمش ومالك، ما أحد نقل عنهم أنهم كانوا يتعبدون الله بذاته الترتيل أبدا، أو فعل هذا نعم فقلنا هذا ابتداع في الدين باعتبار أنه تعبد الله جل وعلا بما لم يشرعه الله عز وجل. هذا ممنوع، نعم هذا ممنوع، ما أحد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه في خطبته رتل الآيات، ولا عن الصحابة حتى كذلك، لا يعرف، لا يعرف هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان إذا وصل آية في الخطبة رتلها. جيد الأصل، لكن وين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا؟ أين هو؟ ما هناك ولا قال فرتل الآية، إنما يقول فقرأ كذا، ترى غير بدون الترتيل. حتى في المواعظ، حتى في المواعظ والخطب كل واحد يقرأ الآية على بابها كما يقرأ الحديث. ترتيل شنو إيه؟ أي ما أعلم أحد من السلف أنه كان يرتل الأذكار، شيء محدث حقيقة، يأتي بالأذكار الرتلة
الناس يجهلون في مسائل
أصول العقيدة،
يجهلون في كثير من
مسائل
أصول
العقيدة، وأردت أن أبين لهم بعلم. هذا تبين، لا كلام العلم محمول على من يبدأ بالمهم قبل الأهم، ومن يبدأ بالصغار قبل الكبار، هذا الذم الذي يتكلم عنه الأئمة. أما إنسان يريد أن يفصل في العقيدة ويبين ذلك، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يبدأ به.
العقيدة مثلا يقول لك ما يتكلم عن الأسماء والصفات،
لا هذا باطل، لا هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية بالأسماء والصفات، خاطب الأعرابي بالأسماء والصفات، خاطب الكبير والصغير بالأسماء والصفات، ليس بصحيح هذا، كل الأسماء والصفات بلا استثناء، أي شيء متعلق بالعقيدة لا بد من بيانه. نعم قد يتبع الإنسان أسلوب التدريج في بيان العقيدة، هذا جيد ما فيه إشكال، يعني باعتبار أول شيء يبين ما هو التوحيد ويزيل شبهة علاقة التوحيد بالمعنى المذموم الذي في عقول هؤلاء، لأن يعني التوحيد لفظة شرعية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، استعملها الأئمة من بعده، استعملها أصحاب الكتب من بعدهم بكلمة شرعية، الآن يربط التوحيد بالوهابية، حتى تسمع يقول لك التوحيد الكلمة الزاز جات من وين؟ ما في شيء اسمه توحيد تقولون، فأنت قاعد له هذه القضية أن التوحيد كلمة شرعية، بعد ذلك تبدأ تبين حقائق هذا التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا. بعد ذلك تبدأ تذكر البدع التي هم أدخلوها على هذا التوحيد، سواء البدع الكفرية والبدع التي هي دون ذلك.
الحلال والحرام مثلاً تتكلم مع واحد ما يعرف يعني حلال حرام، يقول لك أنا ما بعرف حاجة حرام ما حرام، يعني مثلاً تقول له
يعني
هو
قاعد
مع
معصية، ينظر مثل ما قلت لك، يعني إذا كان هذا الإنسان ممن هو يعني متاح لك أن تتحدث معه على المدى، فأنت تعلم أنه مشرك واقع في الشرك الأكبر ويدخن، ما يشوف تلك تقول ياخذ دخان حرام، باعتبار أنه كان الأول أن تتكلم معه في ماذا؟ التوحيد أولا، هذا أهم من قضية الدخان حرام الآن. ولهذا توقع أن يقول لك يدلك من حرام، أنت متشدد أنت متنطع، لكن عندما تأتي على الأصل وتهدم أول شيء هذا الفكر الخبيث أولا يبدأ ينقاد معك لما هو دون ذلك. لكن تجد واحد في الطريق مثلا يدخن، تقول استقل هذا حرام لا يجوز، قبل ما قبل هذا الشيء خصوصا تمضي انت لحالك، اصلا ما عندك فرصة ان تجلس تعرف من هذا الرجل وما هي افكاره وما هي مشاكله، هذا غير متاح. فرق بين انكار منكر العرضي وانكار منكر الذي يكون على مدى مع شخص معين تعرف احواله. هذا بيت عائشة، وليش تم النبي صلى الله عليه وسلم هم ثلاثة بجنب بعض؟ اترك الآن، أين دفنوا؟ نحن مأمورون نأخذ ديننا من أين؟ من الكتاب والسنة على هدي من وأصحابه. طيب أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا مسجده الذي بناه بنفسه؟ أين دفن؟ في بيت عائشة. بيت عائشة كان في المسجد؟ جيد. أين دفن أبو بكر؟ أين دفن عمر؟ في بيت عائشة، ما منهم أحد دفن في المسجد. نأتي على السنة صريحة جدا في النهي عن الدفن في المساجد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد نبش قبور المشركين، مع أن قبور المشركين نبشها وأخرجها، لأنه ما يجمع مسجد وقبر أبدا، إما أن يكون مسجد ما يكون مقبرة، فنبش قبور المشركين وأخرجها ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. فيأتي من الخلف في الدولة العثمانية ونحو ذلك، فيدخلون المسجد المبنى أو الغرفة في المسجد، ويأتي واحد يقول له طيب الآن المسجد، من الذي فعل هذا أصلا؟ هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر أو عمر عثمان علي الصحابة الأئمة التابعون؟ من قال هذا أصلا؟ فهل الآن لو أن إنسانا أدخل الأصنام في المسجد نقول خلاص الآن الأصنام موجودة في المسجد، يعني جائز؟ لو أتى إنسان رسم تصاوير ناس على جدران المسجد تسلط فجر على مسجد ما ورسمه، نقول خلاص الصور موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا جائز الآن؟ كلام هذا ليس بصحيح. من فعل هذا؟ إذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا دين، ما على ذلك هذا ليس بدين أصلا، فنقولها باطل وهذا الفعل محرم ويجب إخراج القبور الثلاثة من المسجد. واضح ما في حجة أصلا في هذا أصلا.
هذه الحالة دي أجل يعني الصلاة تكون كيف يعني إذا كان الصلاة
يصلي لا يستقبل القبر، يبتعد عن استقبال القبر، لا يستقبل القبر، لا يستقبل القبر مهما كان، لا يستقبل القبر بأي حال، يعني هذا في مشابهة بالمشركين. هو كان في سور، بس الآن بلغني أنهم هدوا السور على من الجهة جهة القبلة وصار داخل المسجد، لكن هم يتأولون أن يقولون هو الآن الذي هدم، يعني هم يقولون غرفة عائشة صغيرة أصلا، يعني ما تصل ولا ربع المبني هذا الآن، هم يقولون غرفة عائشة صغيرة هي فيها القبور الثلاثة، دونها جدار وبعد الجدار هناك السور العام هذا الحديدي، فهو أصلا يقول ليس داخل المسجد أصلا بهذا الاعتبار. يعني إذا تصورنا الدار الخارجي أنه هو جدار المسجد وبقي السور الداخلي الذي هو سور البيت، صار هذا البيت خارج المسجد، هذا فهمهم الآن، لكن ما هو ضلال وتلاعب، لا الأرض واسعة الآن من جهة من الجهات الثلاث الأرض واسعة، ما الذي يجبرك على أن تبني من الجهة التي فيها القصر؟ لا كم الساعة؟ العشرة فلازم تضيع تضيع شو نصلي؟ مجهز.